والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس تعاريف مختلفة للحركة، وقلنا أن أهم تعاريفها ما ذكره المعلم الأول أرسطو، حيث قال أن الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة. وقد وعدنا بأن نزيد هذا التعريف توضيحا وتفصيلا، مع أننا أشرنا بالأمس إلى مفهومه إجمالا. ولكن قبل الدخول في توضيح هذا التعريف بالخصوص، لا بأس بذكر ما يمهد به للدخول في مبحث الحركة من التفرقة بين التحول الدفعي وبين التحول التدريجي. فإن الحدوث تارة يكون دفعيا وتارة يكون تدريجيا، والحركة إنما تكون بإزاء القسم الثاني لا بإزاء القسم الأول. وكلا القسمين إنما يتصوران في الشيء الذي يكون بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى، إذ لو كان الشيء فعليا من جميع الجهات، سواء كانت فعليته فعلية لا يتصور فوقها فعلية، أو كانت فعليته فعلية ناقصة يتصور فوقها مرتبة أتم، إلا أنها مع ذلك بلغت أقصى ما في ذاتها من الاستعداد، كالجواهر المجردة، حيث أنها وإن كانت متفاوتة في الكمال إلا أن كل مرتبة منها محدودة لا يمكن أن تتجاوز ذلك الحد، فلا حالة منتظرة لها. ولهذا يقال عنها أنها بالفعل من جميع الجهات، أي بالفعل من جميع الجهات الممكنة لها. أقول إذا كان الشيء بالفعل من جميع الجهات بهذا المعنى، لم يتصور أن يحدث فيه شيء لا دفعة ولا تدريجا، لأن لا يلزم الخلف. وكذلك لو كان الشيء بالقوة من جميع الجهات تماما، بحيث لم تكن فيه جهة إلا وهي بالقوة، حتى كونه بالقوة، وذلك لأن مثل هذا الشيء الذي يكون بالقوة من جميع الجهات حتى من جهة كونه بالقوة معدوم، إذ لو كانت له جهة وجود كان بالفعل من تلك الجهة، فهذا خلف. والمفروض أنه بالقوة بالفعل، فيكون حاصلا وغير حاصل، أو قل يكون بالقوة من جميع الجهات وليس بالقوة من جميع الجهات. أما أنه بالقوة من جميع الجهات فلأن هذا هو المفروض، وأما أنه ليس بالقوة من جميع الجهات فلأن بعض جهاته وهي قوته حاصلة بالفعل، فيلزم التناقض. إذن مثل هذا الشق هو في نفسه مستحيل، ومع استحالته تستحيل فيه الحركة بعد. إذن لا تتصور الحركة لا فيما هو بالفعل من جميع الجهات ولا فيما هو بالقوة من جميع الجهات، وإنما تتصور الحركة فيما يكون بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى. وهذا الذي يكون بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى، إن كان خروجه دفعيا من القوة إلى الفعل لم يكن حركة، وإن كان بالتدريج كان حركة. ولذلك قيل بأن الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا أو يسيرا يسيرا أو ما إلى ذلك. لكن ذكر هذه القيود، وهو قولنا يسيرا يسيرا أو بالتدريج أو آنا بعد آنا في حد الحركة دوري، وذلك لأن هذه القيود من شؤون الحركة، فالتدريج شأن الحركة والآن طرف الحركة والزمان مقدار الحركة، فأخذ هذه القيود يلزم منه الدور، لأن معرفة هذه الأمور ووقوف على معرفة الحركة والمفروض أنها أخذت في تعريف الحركة فيلزم الدور. اللهم إلا أن يقال بأن بعض هذه المفاهيم يعلم إجمالا بمعونة الحس، حيث إن الحس يفرق بين الدفع والتدريج إجمالا، ثم تؤخذ الحركة في مفهوم هذه الأمور لتعرف تفصيلا، فتكون معرفة هذه الأمور إجمالا سابقة على معرفة الحركة، ومعرفة هذه الأمور تفصيلا متأخرة عن معرفة هذه الحركة. وهذا من قبيل تعريف الحي، الجسم الحي، بأنه ما فيه حياة، ثم يقع الكلام في حياة الجسم الحي، ما هي حياة الجسم الحي، وهذا من قبيل أخذ الوجود في التعريف زين جزءا، ثم أخذ التعريف جزءا في تعريف الماهية، ولا بأس بذلك للفرق بين الوجود والماهية. هذا ما أجاب به صاحب حكمة الإشراق أو صاحب المطارحات في دفع الإشكال، إشكال الدور في تعريف الحركة بمثل هذه القيود. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى صحة الدافع في الجملة لما سنذكره من أن الحركة ليست من الأمور الماهوية التي يكون تعريفها من باب تعريف الماهية بالحد النوعي. نعم، الشرط هو أن لا يكون التعريف دوريا ولا بالأخفى، وهذا غير حاصل في تعريف الحركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بعد ذلك نرجع إلى تعريف المعلم الأول، حيث قال المعلم الأول أن الحركة كمال أول لما بالقوة، من حيث أنه بالقوة. فنقول أن مقصود المعلم الأول بهذا التعريف هو ما يسمى في عرف الأصوليين بالإشارة، بمعنى أن القيد المأخوذ في التعريف وهو قوله كمال أول، يراد به في المرتبة الأولى من الغرض الإشارة والتعيين لتحديد المقصود بالبحث، وفي المرتبة الثانية من الغرض مراده بيان حقيقة ذلك الأمر المعين. بيان هذا أن الحركة شيء من الأشياء، والمراد بالتعريف الآن هو بيان ذلك الشيء حتى يمتاز في مقام البحث عن غيره وعما عداه. فذكر أرسطو لتمييز محل البحث هذا القيد، وهو أنه كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة. وما ذكرناه الآن هو دفع لإشكال قد يثار أمام هذا التعريف حتى لو قيل بصحته، وهو أنه حتى لو قلنا بأن الحركة كمال أول لما بالقوة، إلا أن الحركة تتصور من دون تصور مثل هذه القيود، بمعنى أن الذهن لا يفهم من الحركة أنها كمال أول لما بالقوة، الحركة شيء يلازمه أنها كمال أول لما بالقوة. هذا إشكال قد يقال. ومن هذا القبيل ذكرهم لعنوان الكمال في تعريف النفس، حيث يقولون النفس ما هي؟ النفس هي كمال أول لجسم عالي، كمال أول لجسم عالي، بأن يكون عالي وصف للكمال، يعني كمال يستعمل الآلات. وقد يقال كيف يعني تكون النفس كمالا بهذا المعنى؟ نعم، من شؤون النفس أن تكون كمالا، لكن هذا التعريف لا يبين لنا حقيقة الشيء. كذلك الحركة، كيف نعرف حقيقة الحركة إذا قيل أنها كمال؟ خب سلمنا أنها كمال، لكن كيف تكون الحركة؟ ما هي طبيعة الحركة؟ فإن عنوان الكمال لا يبين لنا ماهية الكامل، فالكمال عنوان عام يشمل الصورة ويشمل الجوهرة بالنسبة إلى العرب، ويشمل الصورة النوعية بالنسبة إلى الصورة الجسمية. فإذا قلنا الحركة كمال لا نعرف ذلك الكمال. فإذا قرنت بهذا المعنى عنوان الأولية وقلت كمال أول لما بالقوة، ميزته عن سائر الكمالات، إلا أنه لم يبين لنا حقيقة ذلك الكمال. إذن إن كان المقصود بهذا التعريف التمييز فلا بأس، وأما إن كان المقصود بهذا التعريف بيان الحقيقة فهذا ممنوع. يرد الإشكال أن الكمال أعم من الحركة لصدقه على الصورة والصورة النوعية والجوهر بالنسبة إلى العرض، والعرض بالنسبة إلى الجوهر من جهة أخرى. وإن لاحظنا قيد الأولية فهذا لا يفيد إلا التمييز، لا يفيد التعريف. أقول هذا الكلام نرده بما قدمناه من أن الغرض أولا بهذا التعريف التمييز، وفي المرتبة الثانية بيان الحقيقة. لماذا فرقنا بين المرتبتين؟ لأن الإنسان لن يعرف كيف يكون هذا التمييز تعريفا إلا إذا ميز الحركة عما عداه. إذا استطاع أن يميز الحركة عما عداها من الكمالات رأى أن التعريف هو بيان لحد الحركة بالنحو الممكن، لأن الحركة ليست ماهية لها حد نوعي. لكن مع ذلك، مع أن الحركة من الأمور التي تكون عارضة على مقولات مختلفة فليست لها ماهية يكون لها حد نوعي، إلا أن التعريف أقرب ما يكون إلى حقيقة الحركة. لكن هذا بعد أن يستطيع الإنسان أن يميز الحركة عما عداها، فلا بد من التدقيق في تعريف الحركة حتى يعرف الإنسان مقدار التطابق بين التعريف وبين المعرف. إذ لو لم يستكشف الإنسان دقائق هذا التعريف واقتصر على مجرد التمييز لم يعرف كيف يطابق التعريف الحركة من سائر الجهات. مرادنا أن الإشكال ليس بوارد علينا، لأننا نحن ذكرنا أن المقصود أولا التمييز ثم التعريف. بيان ذلك ما أشرنا إليه بالأمس من أن الكمال على أقسام. هناك كمال لا يلازم كمالا آخر، وهناك كمال يلازم كمالا آخر، ولا كلام لنا في الأول إذ ليست الحركة من القسم الأول. والقسم الثاني، تارة يكون المتلازمان فعليين، وذلك كالتلازم بين التعجب والضحك، بحيث إذا وجد أحدهما بالفعل وجد الآخر، والمقصود بذلك الملكة أو القدرة أو القوة. وتارة يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة. وتارة يكون الملزوم بالقوة واللازم بالفعل. وهذا طبعا هذا الشق غير متصور إلا أن يعود إلى الشق الأول، وهو أن يكون الملزوم فعليا، عفوا، إلا إلى الشق الثالث، وهو أن يكون الملزوم فعليا واللازم بالقوة، إذ لا معنى لكون الملزوم بالقوة واللازم بالفعل. إذن إما أن يكون المتلازمان فعليين، وإما أن يكون المتلازمان بالقوة، وإما أن يكون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، ويستحيل أن يكون ما بالفعل إلا الملزوم. يستحيل أن يكون ما بالفعل إلا الملزوم. والحركة ليست من القسمين الأولين، ليست الحركة من باب الكمال الذي يلازمه كمال فعلي، وليست الحركة من باب الكمال الذي هو بالقوة ويلازمه أمر بالقوة، بل الحركة من باب الكمال الذي يلازمه كمال بالقوة. وهذا أيضا على قسمين، فإن الكمال الفعلي الذي يلازمه كمال بالقوة قد يكون من باب صورة البيضية الحاصلة للمادة، فإنها كمال بالفعل يلازمه كمال بالقوة، وهو صورة الدجاجة. ومع ذلك لا تكون صورة البيضة حركة، والسر في ذلك أن صورة البيضة وإن كانت كمالا للجسم، إلا أن كمالية صورة البيضة للجسم إنما هي من جهة خاصة لا ربط لها من تلك الجهة بصورة الدجاجة. كيف هما متنافيتان؟ إذ لا يعقل في الشيء أن يكون بيضة ويكون دجاجة في آن واحد. فعندما نقول أن صورة البيضة كمال، فمرادنا بذلك أنها كمال لهذا الجسم من حيث هو بالفعل، يعني كمال لهذا الجسم حيث هو بيضة بالفعل. بعد لا نلاحظ في كمالية صورة البيضية الدجاجة، لا يتوقف عنوان الكمال في الصدق على ملاحظة نسبة البيضة إلى الدجاجة. البيضة كمال للجسم سواء كانت مستعدة للدجاجة أو لم تكن مستعدة للدجاجة، كانت في صراط السلوك إلى الدجاجية أو لا، البيضة كمال. وعليه فكون البيضة كمالا بالفعل لهذا الجسم معناه أن هذا الجسم لم يلحظ بالقوة من جهة من أخرى، بل سواء كان بالقوة من تلك الجهة أو لم يكن بالقوة، البيضة كمال للجسم. فهذا قسم يكون الكمال فيه بالفعل ملزوما لكمال بالقوة، ولكن لا ارتباط بين الكمالين في الكمالية، بل الارتباط بين الكمالين فيما؟ في الوجود، بحيث يكون وجود أحدهما بالفعل ملازما لوجود الثاني بالقوة. والحركة ليست من هذا القسم. فلننتقل إلى قسم آخر من الكمالات المتلازمة التي يكون أحدها بالفعل والثاني بالقوة، لننظر أن الحركة منه أو لا. فنقول لا، كمال صورة البيضة ليست حركة، نتكلم عن نفس صورة البيضة لا عن سلوك الجسم من البيضية إلى الدجاجة. لا، صورة البيضة حركة؟ لا، مع أنها كمال بالفعل. ملازم لكمال بالقوة، بينهما في مقام الوجود تلازم، لكن مع ذلك لا يكون مرادنا في تعريف الحركة ما يشمل هذا. كمال أول، نعم هذا كمال أول. لما بالقوة، نعم الجسم بالقوة، لكن ليست البيضة كمالا للجسم من حيث هو بالقوة للدجاجة، لا، البيضة كمال للجسم سواء كانت بالقوة للدجاجة أو لم تكن بالقوة للدجاجة. فالتلازم بينهما في الوجود لا في الكمالية. لكن هناك كمال آخر، هذا الكمال الآخر هو عبارة عما نجده في مواطن التغير التدريجي. بيان ذلك أن الجسم في البيضة له كمالات مختلفة، فقد يكون كاملا بأن يكون بيضة، وقد يكون كاملا بأن يكون دجاجة، وقد يكون كاملا بأن يكون دجاجة ذا حجم معين، وقد يكون كاملا بأن يكون دجاجة ذات لون معين، وهكذا كمالات هذا الجسم الخاص متعددة. وقد يكون كاملا بأن يكون في هذا المكان، وقد يكون كاملا بأن يكون في المكان الآخر. وهذه الكمالات بعضها تجامع البعض وبعضها لا يجامع البعض الآخر. ومن كمالات الجسم أن يكون متحركا، إذ الحركة شيء من الأشياء، والشيئية فعلية، والفعلية مهما كانت فهي كمال. لكن خصوصية الحركة وخصوصية الكمال فيها أنها لا تتصور إلا مع كمال آخر، بحيث لا يمكن أن تكون الحركة موجودة بدون ذلك الكمال، كما أن الحركة لا يمكن أن توجد مع وجود ذلك الكمال بالفعل، لأنه لو كان ذلك الكمال موجودا بالفعل لم يعقل حصول الحركة، لأن الحركة هي طلب ذلك الكمال وهي السلوك إلى ذلك الكمال. فإذا لا يمكن أن يتصور وجود الحركة بدون ذلك الكمال، ولا يمكن أن يتصور وجود الحركة مع وجود ذلك الكمال بالفعل، بل ينحصر تصور الحركة مع وجود ذلك الكمال بين الفعلية التامة وبين العدم المطلق، بحيث لا يقال أنه معدوم مطلقا، ولا يقال أنه موجود من جميع الجهات، بل يجب أن يكون موجودا من جهة، معدوما من جهة أخرى. نفس المطلوب، نفس الكمال الثاني، وهو عبارة عن الوجود بالقوة، أي أن الحركة تمتاز عن سائر الكمالات بأنه لا يعقل لها وجود ما لم يكن الكمال الملازم لها بالقوة، يجب أن يكون بالقوة بخلاف البيضة والدجاجة. فإن البيضة وإن لازمها وجود الدجاجة بالقوة، لكن هذا بحسب الغالب، وإلا فإن وجود البيضة كمال، سواء كان وجود الدجاجة بالقوة ملازما لها أو لم يكن ملازما لها. وإن شئت قلت أن عنوان الكمالية صادق على البيضة، ولو تصورنا انفكاك البيضة عن الدجاجة، البيضة في حد ذاتها كمال، سواء وجدت دجاجة في الخارج بالفعل أو لم توجد، كانت الدجاجة بالقوة أو لم تكن بالقوة. بل حتى لو قدرنا أن ما يكون بيضة يستحيل أن يكون دجاجة، تكون البيضة بالنسبة إليه كمالا، لكن هذا المعنى غير متحقق في الحركة، فإنه لا يمكن أن توجد الحركة في الخارج من دون ذلك الكمال، ولا يمكن أن توجد الحركة مع وجود ذلك الكمال، ولا يمكن أن نتصور الحركة من دون تصور ذلك الكمال. وهذا الفرق بين البيضة والدجاجة، فإن التلازم بين البيضة والدجاجة في الخارج لا في الذهن، بحيث لا يكون لهوية البيضة تعلق بالدجاجة، بل قد يكون بينهما في الخارج تلازم وقد لا يكون. وإذا كان هكذا فإن كمالية الحركة متعلقة بالأمر الآخر، لا وجود ذلك الكمال فقط، بل كونه كمالا لا يتصور إلا بالكمال الآخر. وعليه فإن الحركة هي خصوص ذلك الكمال الذي لا يتصور كونه كمالا إلا مع ثبوت كمالية شيء آخر، بحيث لا يكون ذلك الشيء الآخر لا بالفعل ولا معدوما مطلقا، بل هو بالقوة. لذلك قيل الحركة كمال لما يكون له كمال آخر، بحيث يكون كمالية الحركة للجسم ملازمة لثبوت كمالية شيء آخر له. هذا النحو من التلازم هو ميزة الحركة وهو خصوصية الحركة. فقالوا الحركة كمال لما بالقوة من حيث أنه بالقوة. وتفسير هذا بعد الالتفات إلى ما ذكرناه أن الشيء وهو في مكانه الأول يكون له كمالا. الكمال المتصور أولا هو أن يكون في المكان الثاني، لأن كونه في المكان الثاني ممكن الحصول له، وما يمكن الحصول لشيء وما يمكن حصوله لشيء كمال لذلك الشيء. زين، فإذا انتقل إلى المكان الثاني كان كماله حاصلا له، انتقاله إلى كما مكانه الثاني هو بنفسه ممكن الحصول فيكون كمالا آخر. ولكن هذين الكمالين بينهما ترتب، لأن حصوله في المكان الثاني موقوف خارجا على انتقاله عن المكان الأول. الحركة هي نفس ذلك الانتقال، وباعتبار أنه سابق على الكمال الثاني قيل عنه أنه أول، وحيث إنه كمال لهذا الجسم لكنه ليس كمالا له من جميع الجهات، بل هو كمال له ما دام طالبا للكمال الثاني، إذ لو انقطع طلبه عن الكمال الثاني لم تكن هذه الحركة بنفسها كمالا له، تكون كمالا له من جهة لكن ليست كمالا له من حيث هو بالقوة. انقطاع الحركة يعني وصوله إلى حد خاص، ووصوله إلى حد خاص هو كمال بلا أشكال، إلا أنه ليس حركة، لأن الحركة هي كونه هي كمال الجسم ما دام في طور الانتقال، وانتقال الجسم من حد إلى حد يعني أنه طالب لتكميل قوته. فالحركة هي كمال للجسم من حيث هو بالقوة دائما لا من حيث هو بالفعل، أي أن الحركة ليست كمالا لموضوعها فحسب من جميع الجهات، مو كالبيضة، البيضة كمال لهذه الصورة الجسمية، فهذه الصورة الجسمية من حيث هي موجود بالفعل كمالها أن تكون بيضة، والبيضيتها بالفعل كمال لهذه الصورة بالفعل. أما الحركة فإنها كمال لهذا الجسم لكن ليست كمالا من جميع الجهات، بل هي كمال له ما دام بالقوة، ما دام بالقوة، ولا يكون بالقوة إلا إذا كان في طور السلوك، إذ لو وقف عند حدين كان بالفعل ولم يكن بالقوة. إذن هي كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة على شيء آخر، من حيث هي بالقوة على شيء آخر. إن قلت الحركة لو انقطعت في وسطها يبقى الجسم بالقوة على كونه في الحد الآخر، فلماذا لا نقول أن حد الحركة متحقق؟ قلنا أن كونه في الوسط وإن كان كمالا له وهو بالقوة من حيث الحد الآخر، إلا أن الكمال وهو الكون في الوسط لا ربط له بكونه بقوة من حيث الحد الأخير، فلا يقال هذا الكمال ثابت له من تلك الجهة. نعم يقال أنه ثابت له وهو بالقوة من جهة أخرى، لكن الحركة ليست كذلك. الحركة يشترط فيها أن تكون كمالا للجسم من حيث هو بالقوة، بحيث إذا لم يكن بالقوة انتفى ذلك الكمال الذي هو الحركة. فلا يتصور مثل هذا إلا في الحركة، وبذلك يتبين أن هذا الحد لا يفيدنا فقط تمييز الحركة عما عداها، بل يفيدنا معرفة هوية الحركة. فالحركة هويتها متعلقة بأن يكون الشيء دائما بالقوة، ما لم يكن الشيء بالقوة فإن الحركة ليست كمالا له، وهذا لا يتصور في الساكن ولا يتصور في الثابت. فإن الساكن وإن كانت فيه حيثية قوة على أمر آخر، إلا أن حيثية القوة أجنبية عن حيثية الكمال، بخلاف الحركة فإنها لا تكون كمالا إلا من حيثية القوة. فالحركة هي الكمال الأول لما هو بالقوة، لكن من حيث كمال آخر، من حيث هو بالقوة. طبعا المقصود بالقوة المأخوذة في حد الحركة القوة على الكمال الثاني، وقولهم من حيث هو بالقوة احترازا عن مثل البيضة والدجاجة، حيث يقال أن البيضة كمال للصورة الجسمية مع أن الصورة الجسمية بالقوة من حيث الدجاجة. وهذا الكلام صحيح، إلا أننا قلنا أن كمالية البيضة لا يتوقف على كونها بالقوة من حيث الدجاجة، لا تصورا ولا خارجا. حتى في الخارج هذا الجسم الذي يستحيل أن يكون بيضة، لعلم الله أنه يفسد قبل الوصول إلى ذلك الحد، البيضة كمال له، بخلاف الحركة لا نتصور الحركة فيما يكون بالفعل. البيضة كمال لهذا الجسم بالفعل، أما الحركة فلا يمكن أن تتصور كمالا لما يكون بالفعل، بحيث يكون بالفعل قيدا في موضوعها. الحركة كمال دائما لما يكون بالقوة، وبهذا نعرف أن الحركة ليست في رتبة سائر الكمالات، لأن الكمالات لم يقيد موضوعها بالقوة، بخلاف الحركة. الحركة كمال لما هو بالقوة. بعد في عالم المجردات لا يصح للمادي أن يفتخر على المجرد بأنك لا تملك هذا الكمال. نعم هو لا يملك هذا الكمال، لأن هذا الكمال كمال لمرتبة خاصة. فالحركة أدنى الكمالات، وذلك لأن موضوعها مقيد، بخلاف البيضة. البيضة وإن كانت كمالا ماديا، إلا أن موضوعها مادي باعتبار آخر، لا باعتبار كون هذه البيضة كمالا. وليس مقصودنا أن البيضة يمكن أن تتصور في المجرد، لكن مقصودنا أن تقيد موضوع البيضة بالقوة ليس على سنخ تقيد موضوع الحركة بالقوة. لذلك البيضة تتصور في عالم المثال وفي عالم الخيال الذي هو مجرد عن المادة لا عن آثارها، لكن لا تتصور الحركة في عالم المثال ولا في عالم الخيال. نعم. نحن نتصور الحركة بالحمل الأولي، لا أن في عالم الخيال والفكر وعالم المثال توجد حركة، ماكو حركة بعد. ومفهوم الحركة هناك يتصور بنحو آخر. نقرأ هذا المطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيء إما مطلقا أي من جميع الوجوه فعلية لا تشوبه قوة أصلا، وهو واجب الوجود بالذات الذي هو واجب الوجود من جميع الجهات الصفاتية والأفعالية. كون واجب الوجود بالفعل من جميع الجهات صحيحا، إلا أنه لا ينبغي حصر هذا القسم في واجب الوجود في مبحث الحركة، وذلك لأن المقصود تخصيص الحركة بقسم خاص وهو ما يكون فيه القوة. ومن المعلوم أن القوة كما تنتفي عن واجب الوجود تنتفي عن المجرد، فينبغي أن يقصد بما لا قوة فيه ما لا حالة منتظرة له، عن من أن يكون حائزا على جميع الكمالات أو فاقدا لبعضها. ولكن فقدانه لبعضها ليس بنحو يمكن معه الحصول على ما فقده، مثل أعوان عزرائيل الذين هم من ملائكة الموت، فإنهم يفقدون مرتبة عزرائيل، لكنهم لا يمكن لهم أن يتجاوزوا تلك المرتبة بحيث يفوقون عزرائيل أو يساوونه في المرتبة، وما منا إلا له مقام معلوم. مثل هذا القسم سواء كان واجب الوجود أو لم يكن واجب الوجود لا تتصور فيه الحركة. أو كان بالقوة كالكلية، أو كان بالقوة بالكلية، مقصود بالكلية هنا العموم والإطلاق، كالهيولة الأولى التي هي قوة محضة، ولذا تتحصل بأي صورة كانت كالخالي عن الألوان المنصبغ بأي لون اتفق. قال أو كان بالقوة بالكلية فهو الحركة إن كان بالتدريج فعلا سلك. يقول أن الحركة من القسم الذي يكون بالقوة بالكلية. طبعا مقصوده بالقوة بالكلية الكلية القوة المطلقة المقابلة لجميع الفعليات، لا القوة من جميع الجهات حتى كونه بالقوة. مقصوده هنا من إطلاق القوة إطلاق القوة بلحاظ جميع الفعليات، ولا بد أن يكون مثل هذا الموضوع فعليا من جهة بالقوة من جهة ما يتحرك إليه. وما يقال أنه لا يمكن أن يكون الشيء بالقوة من جميع الجهات حتى في نفس القوة، هذا دفع لإشكال مقدر، وهو أن ما فعلته حيث جعلت الحركة من القسم الثاني خلاف ما يذكره من تقدم من أن الشيء إما أن يكون بالفعل من جميع الجهات فلا تتصور فيه الحركة، أو يكون بالقوة مطلقا فلا تتصور فيه الحركة، وإنما تتصور الحركة فيما هو بالقوة من جهة بالفعل من جهة أخرى، مع أنك تحكم هنا بأن الحركة تكون فيما هو بالقوة مطلقا بالكلية. يقول لا، لا تنافي بين ما فعلناه وبين ما فعله أولئك، لأن مقصود أولئك من كونه بالقوة من جميع الجهات جميع الجهات حتى جهة القوة، ولا يتصور الحركة في مثل هذا، لأن مثل هذا لا وجود له، إذ لو كان له وجود كان بالفعل من جهة وجوده، وهذا خلف ما فرضناه من أنه بالقوة من جميع الجهات. أما ما فعله المصنف في المتن فمقصوده بالقوة وإطلاقها القوة المصاحبة لفعلية ما، لكن بحيث لا تكون تلك الفعلية من الفعليات المقابلة للقوة المنفية، بل هي فعلية القوة. يعني يجب أن يكون الشيء بالقوة فعلا حتى نتصور الحركة فيه. إذن هناك فعلية للقوة، وإنما ما يكون بالقوة الفعلية. وبعبارة مختصرة الفعلية في المقام للقوة، والقوة المنفية للفعلية، ولا تنافي بين إثبات فعلية القوة ونفي فعلية الفعلية. قال: لا ينافي ما قلنا، لأن مرادنا الخلو عن جميع الفعليات المقابلة للقوة، لا ما يشمل فعلية القوة، أو كان ذا وجهين فعلية وقوة، وهذا على قسمين، إذ لا بد أن يخرج من القوة إلى الفعل، وإلا لكان إيداع القوة فيه لغوا ضائعا، وذلك الخروج إما دفعة أو وإما تدريجا. فهو أي الكون ذا وجهين، يعني كون الشيء ذا وجهين، هو والسلوك من وجه إلى وجه بالتدريج، الحركة إن كان بالتدريج، هو أي الانتقال من القوة إلى الفعل، والسلوك من القوة إلى الفعل، والخروج من القوة إلى الفعل. كون الشيء ذا وجهين فعلية وقوة مع انتقاله من هذا الحد إلى هذا الحد هو الحركة، لكن إن كان بالتدريج، إن كان بالتدريج فعلا سلك، وأما إن لم يكن بالتدريج كما هو مفهوم الشرط بل كان دفعة فهو التكون أو الكون. ولما لم يفهم من هذا تعريف الحركة إلا ضمنا صرحنا به بقولنا فالحركة الخروج تدريجا إلى فعل من القوة، وهذا التعريف للقدماء، وأورد عليه بأن التدريج وقوع الشيء في آن بعد آن، والآن طرف الزمان، والزمان مقدار الحركة فيلغو فيدور. وأجيب بأن تصور التدريج أو الدفع ولا دفع أو يسيرا يسيرا مما يذكر في التعريف أيضا تصورات أولية لإعانة الحس عليها، وأما الآن والزمان فهما سببان لهذه الأمور في الوجود لا في التصور، بمعنى أن الآن والزمان تصورات أولية، لا يتوقف تصور الآن والزمان على شيء كتصور الحركة، بل كما أن الإنسان يتصور الحركة كذلك يتصور الزمان وكذلك يتصور الآن تصورا إجماليا. نعم، في الخارج لا تتصور الحركة إلا مع الآن والزمان، بحيث يكون الآن والزمان في الخارج من مقومات الحركة ومن أسبابها من علل قوامها، فتوقف الحركة على الزمان لا ينافي أخذ الزمان في تعريف الحركة. طبعا العبارة نقلت هكذا في أكثر من موضع، والإنصاف أن العبارة ليست دقيقة، لأن كون الآن والزمان سببين لهذه الأمور للحركة في الوجود والتصور لا يمنع من أخذ الآن والزمان في تعريف الحركة، لأن الممتنع أخذ المسبب في تعريف السبب إذا كان السبب سببا في الماهية أو في القوام، أما أخذ سبب الماهية في تعريف الماهية فلا بأس به، كما أن الجنس من علل القوام والفاصل من علل القوام. فقوله وأما الآن والزمان فهما سببان لهذه الأمور، وين؟ في الوجود لا في التصور، هذا يعني أن الآن والزمان لو كانا سببين لهذه الأمور أي للحركة في التصور لما صح التعريف، وهذا باطل، حتى لو كانا سببين في التصور يصح التعريف. لذلك حمل بعضهم مراده على أن الآن والزمان متصوران تصورا أوليا بقطع النظر عن معرفة الحركة، كما أن الحركة وجودها معروف إجمالا إلا أننا في مقام تعريفها تفصيلا، فلا بأس بأخذ التعريف الإجمالي للزمان في التعريف التفصيلي في الحركة، ثم أخذ التعريف التفصيلي في الحركة في التعريف التفصيلي للزمان لا بأس بذلك لاختلاف الموقوف عن الموقوف مع الموقوف عليه. وبعضهم قال بأن المقصود هو أن التعريف التفصيلي للزمان معلوم بالحس بمعونة الحس، والتعريف التفصيلي في الحركة موقوف على معرفة الزمان. لكل حال قال فجاز أن يعرف حقيقة الحركة بهذه الأمور الأولية التصور، ثم تجعل الحركة معرفة للآن والزمان اللذين هما سببا هذه الأمور في الوجود، الآن والزمان، وإن كانا سببين لوجود الحركة إلا أن الحركة مأخوذة في حد الآن والزمان. إن قلت كيف يتصور أن يكون المتقوم بالشيء علة لوجود الشيء، قلت هذا لو كان التعريف تعريفا حديا لكان الإشكال واردا، أما إذا كان التعريف من باب زيادة الحد على المحدود فلا بأس بذلك. كما أن القوس جزء الدائرة مع أن تعريفه متقوم بالدائرة، ومقتضى الجزئية أن يكون سببا في وجود الدائرة في الخارج، بمعنى أنه لا يتصور وجود الكل بدون الجزء، فوجود الكل متقوم بالجزء، فالدائرة متقومة بالقوس، ومع ذلك تعريف القوس متقوم بالدائرة، فهل يلزم من ذلك توقف؟ إن قلت المتقوم هو الوجود وعفوا الماهية، والمتقوم هو الوجود مثلا، أو العكس قلنا وهل الوجود إلا الماهية، فيلزم الاختلاف بينهما. قلنا هذا الإشكال ليس بتاما، لأن المقوم في المقام هو نفس القوس، والمتقوم هو التعريف، والتعريف زائد على المعرف، هذا من باب زيادة الحد على المحدود. عندما نقول القوس قطعة من الدائرة يقولون هناك يذكرون في باب البرهان أن مثل هذا التعريف زائد على المحدود، بمعنى أنه تعريف باللازم وليس تعريفا للحقيقة مطابقا للحقيقة تماما. من هذا المقام ما نحن فيه، الحركة أخذت في تعريف الآن، والآن جزء الحركة، جزء الزمان المقوم للحركة، فيكون مقوما للحركة، فكيف تكون ماهية المقوم متقومة بوجود المتقوم؟ كيف يمكن تصور ذلك؟ يتصور ذلك فيما يكون تعريفه زائدا على حقيقته لا بأس بذلك. لكن المعلم الأول عدل عنه إلى تعريف آخر، كما قلنا أيضا نقل أي عن المعلم أنها كمال أول لما بالقوة من حيث أن قد لابسته قوة، واختلاف القوة بالتعريف والتنكير يكفي في عدم الإطالة توافق بين الكلمتين في القافية كما قرر في موضعه. وأما بيان هذا التعريف فهو أن المراد بالكمال ما هو حاصل بالفعل، فإن الفعل رافع لنقصان وقوة محققة أو مقدرة، فالجسم الذي لم يتحرك بعد له قوتان، في أصل قوة أصل الحركة وقوة الوصول إلى ما إليه الحركة، وذلك لأن الحركة شيء من الأشياء ممكن الحصول فهو كمال، فالحركة كمال، كمال لأنها شيء بالقوة، أول لأنه سابق على ما يحصل ثانيا، والوصول كمال ثاني، أما أنه كمال فلأنه شيء، وأما أنه ثان فلأنه تال. ثم إن الكمال الأول والثاني، هنا طبعا يريد أن يشير إلى موارد استعمال الكمال الأول والثاني، أولا مقصود بالكمال الأول والكمال الثاني قد يكون في الحركة وقد يكون في باب تعريف النفس، زين حيث يقال هناك أنها كمال أول لجسم آلي، زين قال أن يكون ما به يخرج الشيء من القوة إلى الفعل لا يتم دفعة، بل يكون حالة انتظارية فيسمى ما به يخرج قبل تمامه كمالا أولا. نفس الخروج يسمى كمالا أول، وكماله الذي يتوخاه ويقصده كمالا ثانيا. ثانيهما، هذا من موارد استعمال الكمال، الأول أن يكون ما به يخرج، ما به يخرج يعني ما يحصل الشيء به على على مكمله، كالصورة النوعية بالنسبة للصورة الجسمية. فإن كان منوعا لذلك الشيء سمي كمالا أولا، فالنفس كمال أول، الصورة النباتية كمال أول. وإن كان عارضا كالجلوس والقعود والصمت والكلام والنطق والذكاء والنبوغ، بل أثرا لذلك المنوع يسمى كمالا ثانيا. فكون الحركة كمالا أول من قبيل الأول، يعني ما يكون الخروج به على سبيل التدريج، وكون النفس كمالا أولا من قبيل الثاني. يعني قد يطلق الأولية ويراد به التنويع والتقويم، أي الأولية في الرتبة، يعني كون النفس كمالا أول والتعجب كمالا ثان، هنا يلاحظ فيه مو السبق الزماني بعد، لا سبق زمانية، بل يلاحظ فيه التقويم والتقوم، فإن النفس مقومة لهذا العرض. وقد يطلق الكمال الأول ويراد به السبق الزماني، والحركة كمال أول من هذا القبيل، كمال أول يعني في الحصول لا في التقويم، قد يكون بينهما تقوم، قد لا يكون، ذاك أمر آخر، بالبرهان يثبت عدمه أو ينفى عدمه. فإذا لما كانت الحركة، قال لما كانت الحركة لا حقيقة لها، الله معك وقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.